بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قصة جديدة ومهارة جديدة وحلقة جديدة من الجزء الثاني من عمار الأرض. مهارة النهاردة مهارة المفروض يكون في عقيدة كل إنسان وفي قناعة كل إنسان أنه يمتلك المهارة دي، لكن المهارة دي تشبه الكنز اللي موجود في مكان خفي، لازم الإنسان يبقى على يقين أنه موجود يبحث عنه عشان يستخرج هذه المهارة. المهارة دي احنا هنحاول نتعلمها مع بعض النهاردة، بس أهم حاجة نحاول نتعلمها مع بعض أن احنا نقتنع أنك عندك هذه المهارة وتقدر تطور منها. العقل كنز يجب أن يكتشف كل إنسان، والعقل ده فيه مهارة اسمها مهارة الإبداع، النظر للأشياء المألوفة بطريق أو بطريقة غير مألوفة، أن تنظر للمألوف بطريقة غير مألوفة، أنك تطور تفكر تغير تبقى مش عادي في طريقة حلك للمشاكل وفي طريقة نظرتك لمستقبلك وفي طريقة نظرتك للأمور. وكثير من الاختراعات وكثير من الخطوات اللي نقلت أشخاص أو نقلت دول كانت في وقت من الأوقات ضرب من الجنون، لأن إنسان أبدع وناس كتير ما تصورتش الفكرة دي، لكن كلنا عندنا قدرة على الإبداع، التفكير بطريقة غير مألوفة. ليه بقول لك لازم تكون في قناعتك وعقيدتك؟ لأن العلماء هم بيفسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فقالوا يعني على صورته على شكله، ما نقدرش نقول على ربنا كده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يقارن ولا يشبه رب العالمين بالبشر. قال لك طيب يبقى على صورته، يبقى ربنا خلق سيدنا آدم على صورته زي ما هي، يعني اتخلق كده إنسان، ما كانش مثلا قرد وبعدين اتطور لإنسان. وبعضهم قال لك على صورته، يعني إن الله خلق الإنسان سيدنا آدم وذريته على صفة الرحمن. يعني إيه على صفة الرحمن؟ يعني الله قوي بصفاته العظيمة قوة كما ينبغي لله، وحط قوة في الإنسان كما ينبغي لقدره البشري. الله كريم ووضع كرم في الإنسان كما ينبغي لقدره البشري. الله سميع وبصير وحي، سمع وبصر وحياة كما ينبغي لله، وأنت سميع وبصير وحي كما ينبغي لقدرك البشري. الله بديع مبدع سبحانه وتعالى كما ينبغي له، وكذلك أنت كمان مبدع، عندك قدرة إنك أنت تفكر بطريقة إبداعية. علشان كده أنا النهاردة جاي علشان أفكر نفسي وأفكر أفكر حضراتكم في مشاكل كتير تتحل بطرق إبداعية، في هموم كتير ممكن الواحد يخرج منها بفكرة مختلفة، في أشغال كتير ومشاريع كتير ممكن الواحد يطلع نفسه من الفقر للغنى بإذن الله، بس بفكرة إبداعية. فتعالوا مع بعض النهاردة نتكلم عن الإبداع وإزاي كل واحد فينا يكون مبدع، لأن حكماء هذا الزمان بيقولوا أن العقل زي الباراشوت لا يعمل إلا إذا فتح. العقل عامل زي الباراشوت، وإنت نازل كده مش هتعرف تشغل الباراشوت إلا ما تفتحه. وكذلك العقل، عشان تعرف تبدع بعقلك لازم تبقى مدرك إنك أنت لازم تشغله، لكن أنت مبدع. هسيبكم تصلوا على النبي وتفكروا في الفكرة دي، وتعالوا مع بعض نبدأ قصة أحد المبدعين. بس صلوا على النبي، نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. ناس كتير مننا أبدعوا في طرق حفظ القرآن، وطلعت طرق كتيرة دلوقتي إزاي تحافظ على الآيات اللي حفظتها وتزود محفوظاتك. ناس أبدعت وألفت كتب في طرق كسب القلوب وإزاي تبقى محبوب وسط الناس. ناس أبدعت كتير في حل المشاكل، الإبداع التفكير بطريقة غير مألوفة في حاجات مألوفة تعودنا عليها. وربنا ذكر الإبداع في القرآن. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد جدا في دعوة قومه، لكن عدت عليه سنين من عمره ما فيش حد مؤمن في الدنيا إلا هو والسيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم. ففكر سيدنا إبراهيم كما يقول المفسرين في طريقة تجذب أذهان الناس اللي كانوا بيعبدوا الأصنام وقتها، لدرجة أن عم سيدنا إبراهيم آزر كان هو اللي بيصنع الأصنام. شوفوا، عايش في وسط أسرة من صانعي الأصنام كما يقول المفسرين. ومع ذلك قاعد يفكر ازاي ان هو يلفت نظرهم ان يا جماعه الاحجار دي مسخره للانسان ازاي يعبدها. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا بيحكي عن سيدنا ابراهيم وابداعه في الدعوه. بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. تعرف وقتها كان في عبادة الأصنام وعبادة الكواكب. رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. عارف أنت لما تقول بقى ده رب ده، فيبص كده يلاقوه مشي، بقى في رب بيمشي، في رب بينام. هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، دول ده اللي بتعبدوه المخلوق الضخم ده، بس ما ينفعش إله. هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، مش ده بتقوله الإله الكبير، هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ده بيسموه عندنا في الإعلام التصاعد، كريشندو، بيبدأ معاك بفكرة ثم فكرة ثم فكرة تصاعدية علشان في الآخر تقتنع بالكلام. شاف كوكب، وبعدين شاف القمر أكبر، وبعدين شاف الشمس أكبر، بقى ده إله، ده إله، ده إله. هما بيقولوا آه والله صح عندك حق، مش ممكن إله يكون بيمشي، مش ممكن إله يسيبنا ويجي بعدين بالليل، تاني يوم بالليل. وكل شوية وهم يقتنعوا بكلامه. ده كان من أحد أقوى طرق سيدنا إبراهيم في دعوة الناس. من القصص اللي ربنا سبحانه وتعالى حكالنا عليها عن الإبداع، لكن ساعتها كان الإبداع ما كانش في الخير، وانت عارف المبدع كل واحد حسب رغباته بيوظف قدراته. كان إبداع امرأة العزيز بعد ما أغوت سيدنا يوسف، حاولت أن تغوي سيدنا يوسف عن نفسه وراودته عن نفسه وهو رفض زي ما القرآن حكى. بدأ ينتشر أن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حب إن نراها لفي ضلال مبين. وبدأت الستات في المجتمع تتكلم إزاي السيدة العظيمة تراود العبد اللي في البيت عندها. فأول ما عرفت كده قعدت تفكر، طب أقنعهم إزاي أن سيدنا يوسف جماله لا يقاوم. بص الفكرة بقى، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. كل واحدة معاها برتقانة ولا تفاحة والسكينة وبيقطعوا عشان ياكلوا لغاية ما سيدنا يوسف يخش. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. مش ده اللي كنت بتقولوا إن أنا مجنونة بحبه؟ شايفين عامل إزاي؟ أنتوا قطعتوا إيديكم وانتوا بتقطعوا التفاحة ولا البرتقالة من كتر ما انتوا انبهرتوا بجمال هذا الإنسان. هي أبدعت في فكرة انها تقنعهم انه يتحب. كان إبداع في الشر مش في الخير، لكن ذكر ربنا هذا الإبداع عشان يقولك انك ممكن تستخدم ده هنا أو ده هنا. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيشجع الإبداع، وكان يلم الصحابة ويسألهم أسئلة تشبه الفوازير في عصرنا. قال صلى الله عليه وسلم يسألهم عن شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ورقها. فسيدنا عبد الله بن عمر بيقول فأخذ الناس يتكلمون عن شجر البوادي، أنواع الشجر اللي في الصحراء، ومحدش جاب الشجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. كأن سيدنا محمد بيتكلم عن نفع الإنسان المؤمن وقوة إنسان المؤمن أمام رياح الدنيا وعواصف الأزمات، ولا يسقط ورقها إنما تعطي الثمار، فبيشبهه بالنخلة. بس اقعد فكر وأبدع في التفكير تشبيه الإنسان بالنخلة صلى الله عليه وآله وسلم. إذا إحنا النهاردة بنتكلم على مهارة القرآن اتكلم عليها، سيدنا محمد شجع عليها، فتعالوا النهاردة نكتسبها. وإحنا بنقول يا رب إحنا بنبحث عن اكتساب المهارة دي علشان الخليفة، خليفة الله في الأرض، لازم يكون مبدع. وعلى فكرة أحد أهم وسائل التطوير عبر الأزمنة، مش هقولك في العصر الحديث بس، كانت أفكار إبداعية من ناس لا يتوقع منهم الإبداع. عشان ما حدش هو بيسمعني النهاردة يقول إن الإبداع ده، وأنا هختم معاكم حاجة اسمها خرافات الإبداع، إنك تفتكر إن مش أنت اللي ينفع تبدع. ناس لا يتوقع منهم الأفكار المختلفة، لكن صدقني اللي عنده حسن ظن بالله وفي اعتقاده أنه عنده القدرة، أنه هو بديع على قدره البشري، زي ما ربنا خلقنا هو بديع السماوات والأرض، هو خلقك فيك الإبداع ده. قصة النهاردة قصة واحد مشهور وفي نفس الوقت مش مشهور، مشهور بمنتجاته اللي موجودة في أغلب بيوت الناس، لكنه يمكن يكون قصة حياته مش مشهورة. مايكل ديل، كمبيوتر نوع دل، انت عندك في البيت لو عندك كمبيوتر يا اما تلاقي الشاشه داليه، الكمبيوتر نفسه كله على بعضه دل، ماركه مشهوره جدا من ماركات الكمبيوترز. الراجل ده انت عارف هو من اغنى الناس اللي في العالم دلوقتي، لكنه ما بداش كده، بدأ حياه بسيطه جدا، ابسط من حياه مئات بل ملايين الناس اللي ممكن يكونوا يسمعوا قصته. لكن صدقني بسبب الابداع الراجل ده عمل قفزات كبيره جدا في حياته. قبل ما احكي لك القصه ارجوك كل واحد بيسمعني النهارده ما يقولش يا عم ده عايش في بلد متقدمه. يا جماعه رب امريكا هو رب مصر، هو رب الخليج، القادر ان يرزق الناس اللي في امريكا ولا في اوروبا، قادر ان يرزق الناس اللي في اي حته في الدنيا حتى لو في مجاهل صحراء افريقيا. ارجوكم اوعى تفقد الثقه عشان حاسس ان بلدك مش متقدمه في ان الرزاق مش قادر ان يرزقك. فاسمع القصه بمنتهى حسن الظن في رب العالمين سبحانه وتعالى، واحنا متفقين ان احنا لو بنحكي قصه انسان ممكن يختلف معانا في العقيده، لكن الانصاف اللي علمه لنا رب العالمين والانصاف اللي علمه لنا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في الثناء والاعتراف بمميزات حتى من يخالفون في العقيده، ده من صميم ما تعلمناه من ديننا. دل اتولد في منتصف القرن اللي فات في 23/2/1965. والده بيشتغل ايه؟ مش من اغنياء العالم. والده بيشتغل تمرجي في عيادة لعلاج الأسنان، يعني بيت بسيط جدا، لدرجة إن مايكل دل من صغره وكأنه أنت عارف كل واحد فينا مليان مميزات، بس في ميزة كده إيه بتبقى باينة قدامك وأنت بتستغلها. مايكل دل من صغره بسبب إن هم بسطاء جدا كان عايز يدخل لنفسه دخل جنب مصروفه البسيط علشان يعرف يبقى إيه، عارف أنت عايز يشتري حاجات، عايز يجيب لبس جديد. فهو بره كتير جدا من الشباب الصغيرين بيشتغلوا في الاجازات او ساعات بيشتغلوا في الويك اند في الاجازات الاسبوعيه بتاعتهم، وطبعا غير الاجازات الصيفيه، ودي ميزه من احد اسباب تقدم اوروبا وامريكا، فكره الناس اللي بتشتغل من بدري دي، فده بيزود الدخل القومي بيديله الخبره. ومن ثم مايكل ديل من صغره بدا يفكر عايز يشتغل وانا هو في مدرسه، فبدا يشتغل حاجات مختلفه. بدأ بدل ما الناس تروح تشتري طوابع بريد علشان الجوابات أو عشان الأوراق الحكومية، بدأ يشتهر في المنطقة إن هو بيشتري طوابع البريد، وبدل ما تروح تنزل تكلمه في بيته، عرفوا تليفون بيته بعد ما لف على البيوت وقال لهم أنا عندي طوابع، هو ينزل لك يوصل لك طوابع البريد. دي حاجة ما كانتش موجودة في الدنيا، إن في حاجة اسمها طوابع البريد ديليفري لغاية البيت عندك. فدي فكرة مختلفة. هو فكر إيه اللي ناقص المنطقة وإيه اللي الناس بتاخد فيه وقت كتير عشان تشتريه وتخلص بالمصالح، وبدأ هو يوفره لهم. بعد شوية كان في منطقة جنب بيته، منطقة جديدة بتتبني وبياخد فيها البيوت عرسان جداد، عارف منطقة جديدة فالناس اللي متجوزين جديد فكان المنطقة دي عنوان مش معروف عند شركات الجرايد، فراح لشركة من شركات الجرايد وقال لهم المنطقة دي فيها ما يقرب من 100 عمارة، يعني فيها آلاف المساكن، إيه رأيكم؟ أنا هشتغل موزع الجرايد في المنطقة دي، ما تجيبوش حد تاني، أنا هشتغل الكلام ده. فبدأ يبقى بيشتغل في أحد الصحف اليومية موزع جرايد في الأجازة على المنطقة الجديدة اللي كلها عرسان جداد. وبعدين بعد فترة بدأ يشوف إيه اللي موجود في الدنيا، فلقى في حاجة جديدة كده في الدنيا اسمها الكمبيوتر الشخصي، إن كل واحد يبقى عنده كمبيوتر. فراح اشترى كمبيوتر بعد ما حوش من الفلوس دي، راح اشترى كمبيوتر أبل. فاكرين ستيف جوبز؟ احنا اتكلمنا عن ستيف جوبز، حكينا قصة حياته. على فكرة ده كان أحد المنافسين اللي أثروا جدا على نجاح ستيف جوبز، هو مايكل ديل ده. فراح اشترى كمبيوتر، خد بالك الطفل الصغير أو الشاب الصغير دلوقتي بقى اللي بقى مراهق راح يشتري كمبيوتر من شركة عملاقة، شركة أبل. بس خد بالك اللي بيشتري كمبيوتر ده بعد كام سنة هيبقى المنافس الأول لشركة أبل اللي هو كان منبهر بالكمبيوتر بتاعه. بص في الكمبيوتر كده، وقتها يا جماعة الكمبيوترات كانت ما بتتباعش، ما ينفعش كل واحد ينزل يشتري كمبيوتر كده، كانت بتتباع بالجملة وللمصانع الكبيرة والشركات الكبيرة لأنها كانت غالية. فقعد يحوش 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 لغاية ما امتلك الجهاز اللي كان ساعتها في منتصف القرن اللي فات اختراع رهيب، لكنه ما امتلكوش علشان يخش بيه مثلا، ما كانش وقتها انترنت، يخش على الانترنت ولا يقعد يلعب جيمز ولا حاجه، امتلكه عشان يفتحه ويفكه ويشوف قطع الغيار بتاعته ويقارن نفسه، انا اعرف اعمل قطع الغيار دي ولا لا، وانا اعرف اصنع الكمبيوتر ده ولا لا. ده هو اصلا بيشتري بفكره ابداعيه، كانه بيقول اشمعنى يعني ستيف جوبز يعمل كمبيوتر وانا اقل من ستيف جوبز في ايه؟ فاشترى الكمبيوتر وبدا يفصصه ويفتحه ويكتب على كل قطعة الرقم بتاعها وفك الكمبيوتر وركبه تاني، فاكتشف انه يعرف يعمل الموضوع ده. فنزل لمحلات قطع الغيار يسألهم قطع الغيار بكام ومن الأماكن الرخيصة، فاكتشف انه ممكن يقفل كمبيوتر، بسموها الشيبس الصغيرة دي بتاعت الكمبيوتر، الشيبات الصغيرة دي، اكتشف انه ممكن يقفل كمبيوتر بنفسه، لكنه كان ناقص له المعلومات. عمل ايه عشان يتعلم المعلومات دي؟ هو كان في المدرسة لسه، طلب من ابوه اسمح لي يا ابويا، في طلبين في الحلقه دي من الاب، والاب ساعده على كده. قال له انا عايز اخد اجازه اسبوع من المدرسه، ما تقوليش روح المدرسه الاسبوع ده. خد اجازه اسبوع من المدرسه وراح معرض من المعارض الكبيره اللي كان بيتعرض فيها الكمبيوترز الابل، وخد كل المعلومات عن الجهاز اللي اسمه كمبيوتر، اللي كان جهاز جديد بالنسبه للبني ادمين في منتصف القرن اللي فات. عرف كل المعلومات، عرف الاماكن اللي بيشترى منها قطع غير الكمبيوتر. انت دلوقتي بتتكلم على شاب صغير في التشارات، تينيجر يعني عنده 15 16 سنه، داخل على مرحله تصنيع الكمبيوتر بسبب ثقته في ابداعه. ويا رب يكون واثق في ربنا ان ربنا بيساعد اللي بيتعب. عايزك تفكر في الكلمتين دول كده وانت بتصلي على النبي، واشوفك بعد الفصل ان شاء الله. سريعا، اللي حصل في قصة مايكل ديل، انه الشاب الصغير اللي اشتغل بياع طوابع بريد وبعد شوية كان بيوزع جرايد على الأماكن الجديدة اللي مبنية جديد وفيها عرسان جداد، وبعدين أعجب بفكرة الكمبيوتر فراح علشان يفصص كمبيوتر اشتراه تحويشة العمر، وبعدين عرف أماكن المحلات اللي بتبيع قطع الغيار، طلب من أبوه لو سمحت هاخد أجازة بس أسبوع من المدرسة، وراح لمعرض من المعارض اللي بتتكلم على كل معلومات موجودة وقتها في منتصف القرن اللي فات عن الكمبيوتر. أصبح عنده المعلومة وأصبح عنده اللي بيسموها النو هاو، إزاي يعمل كمبيوتر صغير بدائي جدا جدا. ساعتها الكمبيوترز كانت غالية جدا جدا. هو دلوقتي دخل الجامعة، وفي سنة أولى جامعة قال لوالده عايز أطلب منك طلب يا أبويا. قال له نعم. قال له وعايزك ما تسألنيش عن نتيجة السنة دي لو سمحت، أنا السنة دي عندي هدف كده عايز أعمله، حاسس إني هعمل طفرة في صناعة الكمبيوتر. قال له طيب خلاص اتفقنا. راح مايكل ديل واستلف $1000 من جدته، هنمشيها كأنها 1000 جنيه مثلا يعني وقتها. فراح استلف 1000 من جدته. وليه يا مايكل؟ لأن هو راح قاعد يسأل ويلف عشان أفتح مكتب صغير، يعني الورق يخلص محتاج كام، ولو اشتريت أول قطع غيار لأول كمبيوتر. خد بالك الكمبيوتر وقتها كان بيتباع تقريبا ب$4000. فراح اشترى ألف، خد $1000، فتح المكتب الصغير في شقة صغيرة جدا، خلص الورق يعني، ودفع إيجار للشقة دي، واشترى قطع غيار بميات ميات من الدولارات، وعمل أول كمبيوتر. هو بص مين الزبون اللي ممكن أبيع له؟ لقى أن أصحابه في الجامعة، الجامعة اللي هو دخلها، لقى أن مفيش حد من أصحابه عنده كمبيوتر، ده حاجة بتمتلكها رجال أعمال الكبار أو الشركات الضخمة. فراح عرض الكمبيوتر ده بسعر بسيط جدا على صاحبه اللي معاه في الجامعه، واحد من اغنياء الجامعه يعني، فاشتراه. يعني عارف انت اول ما الموبايلات طلعت، لو ما حد شاب صغير معاه موبايل ايام ما كان ب 3000 جنيه الخط والكلام ده، ايه ده؟ ده مين اللي معاه موبايل ده وهو شاب صغير كده مش رجل اعمال؟ فبدات الجامعه تتكلم ان في حد مننا يا جماعه عنده كمبيوتر وهو لسه شاب في الجامعه. فاذا بالناس تبدا تساله، قال لهم ده مايكل ديل اللي جاب لي الكمبيوتر ده، هو اللي عمله. فبدا يحصل طلب من اصحابه. بص هو شايف الفكره الابداعيه، ما راحش يبيعه مثلا لبنك كبير ولا للحكومه، هو عارف ان الحكومه او البنك الكبير يعرف يشتري الكمبيوترات الغاليه، راح للشباب الصغير. ودي بقى شوف انت بتشغل دماغك، بتشغل دماغك عشان ما تتصرفش تصرف يصدمك في ابداعك، لا ابدا واحده واحده. فاذا بيه باعه، وبدات الناس تتكلم في الجامعه. وفي ميزه قويه جدا عشان مايكل ديل يعرف ما يخسرش، ما كانش بيصنع اي كمبيوتر الا لما يطلب عليه، ادفع لي عربون وانا اصنع لك. ده على فكره في الاداره ما بيخليش فيه تكاليف تخزين، يعني ما عندوش مثلا قطع غيار كتير وبعدين بيصنع ويبيع وده بيدفع ايجارات مخازن، لا ده انت دفعت لي الفلوس انا عملت لك كمبيوتر وشهر وهسلمه لك ولا اسبوع ايا كان يعني. فاذا بي يبقى التكاليف قليله جدا، ده خلاه يقدر في الوقت اللي كان بيتباع فيه الكمبيوتر الابل ب $4000، قدر انه يبيع الكمبيوتر ب $1990، يعني بنتكلم في $2000. وبدأت الشباب في الجامعات تتكلم على كيفية اقتناء الشباب الصغير للجهاز الأبهر العالم اللي اسمه الكمبيوتر ده. وبدأ مايكل ديل يتعرف، وبدأ يبقى مشهور، وبدأت الطلبات تجيله، وبدأ يتحمس أكتر أن فكرته الإبداعية، بياع الجرايد، بياع الطوابع، دلوقتي رايح المعرض. فاكرين المعرض اللي خد أسبوع أجازة من المدرسة عشان يروح يتعلم؟ دلوقتي هيحضر المعرض مش عشان يتعلم، هيحضره كمنافس لأبل، هيحضروا كمنافس لستيف جوبز، هيحضروا كبائع الكمبيوترز. الكمبيوتر الابل ب 4000 ده بيعرضه ب 2000، فعمل ضجة كبيرة جدا وقتها في عالم الكمبيوتر، وبدأت ناس تجرب وتلاقي إن هو قوي، وبدأ ياخد شقة أوسع شوية. أنت النهاردة بتتكلم إن ديل الكمبيوترز المعروفة دي، مصنع ديل فيه 39,000 عامل. يا جماعة الراجل ده مولود سنة 62، يعني ممكن يكون في آباء كتير بيتفرجوا عليا دلوقتي هو قدهم أو أصغر منهم كمان. وهو اتولد من أسرة بسيطة جدا، لكن أفكاره، عشان عمال يفكر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، سواء مسلم أو غير مسلم. هذه قوانين الله في الأرض، يسموها السنن الربانية. اللي بيجتهد سواء مؤمن أو مش مؤمن ربنا بيساعده، دي قوانين الدنيا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، من البشر أي حد. مايكل ديل خلاص أصبح منافس. ألذ حاجة وأنا بقرأ قصته إن اكتشفت إنه عنده اتزان، وعلى فكرة الاتزان ده من الإبداع في الدنيا. إن هو ما كانش أطفاله الصغيرين يناموا إلا لما يحكي لهم حدوتة قبل النوم، ولا تعلمتها من أكثر من حد، بس أثرت فيا قوي. إن الراجل المشغول البيزنس مان ده عايز يحافظ على سعادة بيته وولاده يتربوا قدام عينيه، فكان يروح مخصوص من الشغل بدري والأولاد هيناموا قبل المدرسة الصبح ويحكي لهم حدوتة قبل النوم. وأنا هبقى أكلمكم على موضوع حدوتة قبل النوم ده في نقاط جوه الحلقة مهمة جدا جدا يعني. إذا مايكل ديل بدأ دلوقتي عمال يفكر يخاطب الحكومات والشركات الكبيرة والبنوك، وبدأت الحكومات، وعلى فكرة المرحلة دي حصل سقوط مدوي لشركة آبل بتاعت ستيف جوبز. بعد كده ستيف جوبز رجع تاني، بس اللحظة اللي فيها كبر ديل قوي دي لحظة سقوط آبل. عشان كده نجح جدا، وبقت الحكومات وبقى الجيش وبقى الشركات والبنوك الكبيرة تمتلك الكمبيوتر الدل. فكر في فكرة تانية، إيه اللي ناقص الناس؟ كان ده في بداية التسعينيات، يعني النهاردة بنتكلم إن ديل عنده حاجة و30 سنة، إن بدأ يبقى في حاجة اسمها الإنترنت، وبدأ يقول طب إيه رأيكم؟ ما أنت ممكن وأنت قاعد في بيتك لو عايز يبقى عندك كمبيوتر تطلبني عن طريق الإنترنت وأنا أجيبه لك ديليفري. خد بالك أنت بتفكر في الأفكار دي وأنت بتقول يا عم إيه الكلام ده العادي قوي. أيوه ده عادي دلوقتي وإحنا في 2012 أو 13 لكن لا، ما كانش عادي زمان يا جماعة، من 20 سنة، إن في حاجة اسمها بالإنترنت ديليفري على بيت كمبيوتر. ساعتها كانت فكرة إبداعية، وده شأن الأفكار كلها. زمان كانت غريبة، دلوقتي بقت عادي. فعشان كده ما تمسكش نفسك من الإبداع. المهم الناس استغربت تبيع إزاي بالإنترنت. فكان في وقتها بيبيع من 30 ل 50 جهاز يوميا. بدأت الفكرة تنتشر في بداية التسعينيات، كان بيبيع 30 ل 50 جهاز يوميا. النهاردة مايكل ديل، شركة ديل آخر الإحصائيات، بيبيع ب 18 مليون دولار في اليوم عن طريق الإنترنت. طبعا يعني أنا أيوة أنا بقولها كده، اديته عين رشقت فيه وانا بقولها، ب 18 مليون دولار في اليوم بس عن طريق الانترنت. يعني ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله، لدرجه ان دلوقتي 50% من مبيعات شركه ديل عن طريق الانترنت. استنى بس اقف معايا لحظه واحده عشان ما اكونش بقول لكم معلومات مش مفيده. دي كانت فكره جت في باله، ما تيجي نبيع يا جماعه عن طريق الانترنت. هو اول واحد يفكر فيها بعطل 30 جهاز، 30 جهاز بس، دلوقتي بيبيع بالملايين في اليوم. فساعات الفكره في الاول لا تلقى كده بعض القبول او تمشي صغيرة، بعدين ربنا يفتح عليك قوي. قلت لك مؤمن أو غير مؤمن. مايكل ديل دلوقتي خلاص متربع على عرش الكمبيوترز، ومن أكتر من أكبر شركات العالم. ثروته بتعدي ال 40 مليار دولار بعد ما كان الشاب الصغير اللي بيبيع الطوابع. رب مايكل ديل هو ربك، اوعى تنسى الموضوع ده، اوعى تنسي إن الرزاق جل في علاه واسع الرزق على الجميع، وأنا عند ظن عبدي بي. مايكل ديل تبرع من فترة مش بعيدة بمليار دولار، 1,000,000,000 دولار، علشان تحسين أوضاع الأطفال عالميا. وده الحقيقة شأن كل الناس اللي فيهم خير، إنه يشعر كده إنه مش عايش لنفسه، فتبرع الحمد لله رب العالمين. ربنا يعني ينجي كل واحد محتاج، ويرقق قلب كل واحد غني، ويعرف ان هذا الانفاق ربنا بيخلفه عليك سواء انت مؤمن او غير مؤمن. تم اختيار مايكل ديل سنة 2003 كرابع اقوى شخصية قيادية في العالم سنة 2003. انا خلصت قصة مايكل ديل، قصة بائع الطوابع اللي ابوه تمرجي في عيادة اسنان، اللي بيشتغل موزع جرايد، اللي حوش تحويشة العمر وراح اشترى كمبيوتر وقعد يفكك فيه عشان يقول أنا مش أقل ما أنا ممكن أعمل حاجة زي كده، اللي كان في المدرسة بيروح يتعلم إزاي يفهم الكمبيوتر عشان هو حاطط في باله أنه يبدع، لأن عقله ده يستحمل أنه يبدع ويصنع كمبيوتر جديد في وقت كلمة كمبيوتر ده كلمة غريبة لا يقتنيه إلا الشركات الكبيرة، مايكل ديل دلوقتي من اكبر ان لم يكن اكبر شركه كمبيوتر في العالم. البسيط بالابداع بيبقى عظيم. تعالوا مع بعض نتفرج على فيلم عن مايكل ديل بيتكلم فيه هو عن نفسه وعن نشأته وعن ازاي كان بيفكر بابداع وازاي بيحاول يوفر جو للموظفين ان هم كمان يشتغلوا بابداع. بس هقول لك حاجه، وانت بتتفرج خد النيه انك تنوي ان في شيء في حياتك ايا كان جانب من جوانب حياتك تبدع فيه، بنيه انك هذه المهاره ربنا وصى بيها في القران وسيدنا محمد وصى بيها في السنه. الابداع هو اللي بيعمل لك قفزات ناجحه في حياتك. بس وانتوا تتفرجوا صلوا على سيد المبدعين، اتفضلوا.
This has been my dream since I was 8 years old. I wanted to be the best in the world. To choose between a job and my dream, it's a rock and a hard place. I was fully prepared that, you know, that it was going to come down to, you know, work over passion. I'm passionate about my work as well, but, you know, you only get one time around to really pursue your dream. You know, much like Michael Dell himself. If he wouldn't have been passionate about what he did, none of us would be here today.
So the company, as everyone knows, kind of started in the dorm room of Michael Dell.
Oh, that was amazing times at Dell. That was, you know, people rejoicing in the halls kind of thing.
That way, it's very much like a small startup. The one advantage is you do have an incredible amount of resources to help you achieve your innovation or entrepreneurial vision.
One of the most fascinating things that I see is the combinatorial inventions that occur in our industry. And this is when customers usually will take different pieces of solutions and put them together in a unique way and creating something that no one ever imagined. And sometimes these are new companies, companies like eBay or Facebook or Twitter. And if you imagine what's going on with the tremendous explosion of mobile devices, you'll see all kinds of combinatorial new inventions. Most of the real invention is coming close to the action where the actual, you know, end users are. One of the challenges in many industries is the kind of siloing of information, which is a natural outgrowth of the origins of those industries and the way data was kind of stored and protected and not you know, in a digital form and not in a way that it could be compared and used in a powerful way. If you had the entire world as your universe of talent, and you were looking for absolutely the very best people, and you could enable them to collaborate and share and be in optimally productive in the habitat and language and, you know, manner in which they are most capable of, how does that change the way business works? How does it change the way society works? I think in 2020 we'll see vastly more collaboration and rapidly self-organizing groups, and, you know, kind of how we define companies, I think, is likely to change pretty dramatically because of this ability to rapidly organize and distribute teams and how work gets done. There are behavioral and generational aspects to collaboration. When I was a teenager, I had in my room something called an electronic bulletin board. And I was sharing information with a bunch of, you know, cohorts all over the United States. And, you know, my parents had no idea what I was doing, and I was, you know, writing code, and this was a lot of fun for me. So I kind of grew up in the middle of this stuff. But now we have a whole generation of kids that grew up, and that's just, they assume that you share information, you collaborate with information, and you get better answers and better outcomes. The best answer, you know, may be off in a whole nother country, in a, you know, whole nother place and time, and that's fine. Technology really is all about enabling human potential. And when one thinks about the creative and imaginative capacity of mankind or womankind, and you combine that with the incredible advancements in computing power and bandwidth and all the tools that we have, all the ingredients that we have, You know, that combination is incredibly powerful to go solve lots and lots of problems.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. الإبداع، التفكير أو النظر للأشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة. شغل عقلك، مليارات الخلايا اللي عندك دي فيها قدرة إنها تسخر أي حاجة في الدنيا، لأن الله هو اللي قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأنت مسخر ليه كل حاجة، بس شغل عقلك. عقلك اللي عامل زي الباراشوت، ما بيشتغلش إلا لما تفتحه. والعقل ده شيء ربنا عز وجل عظمه في القرآن: إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. العقول، شوف، كتير من الأوقات الواحد بينبهر بطريقة جديدة حد اخترعها في حفظ القرآن. شو ده؟ بيسخر عقله لفعل أشياء على مراد الله عز وجل، بطريقة جديدة في تقسيم الوقت وإنجاز الوقت. وإنت ممكن يكون عندك إبداعات بسيطة جدا. إمتى تفتح الفيسبوك عشان ما تضيعش وقتك؟ إمتى تاكل وتاكل بطريقة عاملة إزاي عشان ما تضيعش وقتك؟ إمتى تعرف تكتب التقارير اللي تديها لمديرك وتقسمها إمتى في اليوم عشان ما تضيعش وقتك؟ إمتى إمتى إمتى؟ أفكار جديدة مختلفة. إزاي تربي ابنك بطريقة تحافظ على أنه يكون صاحبك، وفي نفس الوقت أنت عندك يعني شغل كتير جدا، مش قادر زي زمان ترجع الساعة 2 الظهر زي أبائنا زمان وتقعد تتغدى معاه وتقعدوا طول اليوم مع بعض. لازم يكون في طرق إبداعية، طرق إبداعية لحل المشاكل. إحنا يا جماعة بتواجهنا مشاكل كتير ما بنفكرش في حلها وبتكبر جوانا. إذن فكرة الإبداع دي فكرة كبيرة جدا جدا، وهذه الفكرة قدامها عوائق. وأنا عايز أنا وحضراتكم النهاردة نشيل العائق اللي بيني وبين أن أنا شغل عقلي بطريقة مختلفة. ومش عايز وأنا بتكلم يا جماعة حد يتصور أنه مش مبدع، دي إشكالية اعتقادية. أنت مبدع. العائق الأول اللي بينك وبين الإبداع هو انخفاض التطلعات. يعني إيه انخفاض التطلعات؟ أي إنسان يا جماعة عنده تطلعات للمستوى المعيشي مع الله وفي الدنيا. أنا عايز أعيش إزاي؟ عايز أعيش عيشة عادية وموت عيشة موت عادية، والناس كلها بتاكل وتشرب، وزي ما أكن من بالباطن كده في صد لفكرة الإبداع، صد بالباطن كده، ما تخلناش نتعب نفسنا. الشخص يا جماعة اللي تطلعاته منخفضة قوي لازم يبقى عارف أنه مش هيجهد عقله في التفكير في أفكار جديدة لحياته أو لآخرته. وأنا عايز أقول لك على حاجة. ربنا عز وجل في مليارات الناس أو ملايين الناس على مدار العصور دعوا الناس إلى الله وكلموا الناس عن رب العالمين، منهم آلاف الأنبياء، 124 ألف نبي كما رواه الترمذي. لكن في ناس ما كانوش أنبياء ربنا تكلم عنهم. طب النهاردة شمعنا دول اللي ربنا خلت ذكرهم في القرآن؟ لأن الناس دي كانت مبدعة. هاخد لكم واحد من الدعاء إلى الله ولم يكونوا أنبياء لكنه أبدع في طريقة الدعوة إلى الله، سموه غلام الأخدود. قصة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. هذه القصة لها حديث في صحيح مسلم من رواية سيدنا صهيب الرومي، إن كان في طفل بيدعو الناس أو غلام بيدعو الناس إلى الله، وكان مؤمن برب العالمين بسبب أنه آمن على إيد راهب من الرهبان فآمن بربنا، وكانت الناس بتعبد ملك هذه البلاد. فلما الملك سمع بيه جابه عشان يقتله، حاول أنه يرميه من فوق الجبل، فالغلام قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فالحراس اللي كانوا بيرموه وقعوا من على الجبل بعد ما اهتز الجبل وهو جه. تاني مرة حاول أنه يغرقه في البحر في قرقور، يعني في سفينة صغيرة كده، فالحراس خدوه قال رب اكفنيهم بما شئت، فاهتزت الأمواج وغرق المركب أو غرق الحراس ورجع هو. فالملك قال له إيه ده أنت إزاي، يعني مش عارفين نموتك ولا إيه؟ ففكر هذا الغلام بسبب تطلعاته، بص أنا بكلمك على انخفاض التطلعات، تطلعاته العالية، فكر فكرة إبداعية عشان كل البلد تؤمن بيه في موقف واحد. لو فضلت ألف عليهم كلهم ممكن ملحقش أخلص كل البيوت، لكن كلهم يشوفوني في موقف واحد مبهر، حتى لو الإبداع ده كلفني حياتي، بس عايز أعمل موقف الناس كلها تؤمن. بص تطلعات مرتفعة، فذكروا ربنا في القرآن. قال له يا ملك لو عايز تموتني اجمع الناس في صعيد واحد، بص الفكرة الجديدة، ثم خذ سهما من كنانتي، كنانة السهم اللي هي الجراب، وقول بسم الله رب الغلام. الناس كلها تسمعك، السهم يجي لي في صدغي. قال له فعلا؟ قال له أيوه، جرب كده. فجمع الناس الملك قدام الحاشية والجنود، جمع كل البلد في صعيد واحد وخد سهم من كرنته وقال بسم الله رب الغلام، فجي السهم حيث أشار الغلام فمات الغلام. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام، كلهم أمنوا في لحظة واحدة، بلد كلها في ميزان حسنات هذا الغلام الشهيد. ذكر ربنا في القرآن عشان الفكرة دي وعشان حكم تانية يعرفها رب العالمين. شايف الفكرة؟ كلفته لكنه كان مبدع، فاستحق هذا المبدع أنه يذكر من ضمن ملايين الدعاء إلى الله عز وجل عبر العصور، لأنه جاب فكرة مختلفة دفع حياته لكن الناس أمنت، فصار في مصاف الأنبياء ويبعث إن شاء الله مع الأنبياء. فذكرت القصة دي والعلماء علقوا أنها من إبداعات الدعوة. عشان كده لو أنت تطلعاتك منخفضة عمرك ما تفكر تبدع وتفكر في الجديد. وعلى فكرة التطلعات المنخفضة من سوء الظن بالله، إن ربنا مش هينقلني نقلات كبيرة في حياتي مع أنه قادر لكني مش متأكد قوي من قدرته. يعني هكمل معاكم بعد الفاصل فكرة انخفاض التطلعات عشان نطلع بعد العائق ده ونزيله، ما يبقاش فيه لأحلامك وآمالك حدود حتى فوق السماء كمان. بس صلوا على النبي وشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. العائق الأولاني في اللي بيقف بيننا وبين أن أنا أبدع بعقلي، الكنز اللي عندك ده العقل، هو انخفاض التطلعات. عايز أعيش عادي وموت عادي، فما تقنعنيش أن أنا أقعد أفكر تفكير مختلف خارج الصندوق زي ما بيقولوا. وأنا قلت لك أن ربنا ذكر الشخص هذا غلام الأخدود الإنسان الصالح ده لإبداعه في طريقة الدعوة. وأنا أعرف قصة شاب دخل كلية هندسة، كان بيحكي يعني أنه لما دخل كلية هندسة وتخرج كان آماله لما دخل الكلية أنه يبقى مختلف، وأنه لما يجي يرسم رسومات هندسية، هو كان مهندس ديكور، إزاي لما يجي يرسم رسمة، أو مهندس معماري أنا آسف، إزاي لما يجي يرسم رسمة الناس تشعر أن مكتبه أو شركته أو مختلف. وبعدين اكتشف بعد فترة ما الناس كلها المهندسين شغالين زي الفل، ويعني مش لازم أبقى مختلف قوي، يعني مش لازم أتعب على حاجة وأسهر وأقرأ كتب مختلفة وأشوف الجديد وأخش على الإنترنت وأدور، إيه المجهود ده؟ ما تخليني يا عم عايشين زي الناس وهو المهندسين بيكسبوا. وأخد قرار بعد كده أن يبقى واحد من الناس عادي جدا جدا في الشغل بتاعه، لأن التميز مش جايب همه. ودي الحقيقة، هو قتل الإبداع اللي عنده وبقى واحد زي كل الناس بسبب للأسف الشديد أنه ما عندوش تطلعات أنه يبقى متميز. والحقيقة أن التميز ده من صفات الصالحين، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الشخص اللي عنده ميزة. والحقيقة أن أنت لما تبص على كل الأنبياء والصالحين تجد فيهم مميزات بعد اصطفاء ربنا ووهبه لهذه النبوة ميزتهم عن أقوامهم. عشان كده صعب قوي أن الواحد تطلعاته تبقى منخفضة ويفتح ملف الإبداع في عقله. نفس القصة حصلت، مش عارف، حكاية هندسة النهاردة مع شاب دخل كلية هندسة، وهو الحقيقة مش عايز يخش كلية هندسة لكن والده جبره على كده. فلما دخل كلية هندسة وما بيحبش الهندسة، خلاص انت في هندسة دلوقتي، خد قرار انه يذاكر على قده، ويعني ايه، ما بحبش الكلية دي فمش عايز اتخرج وانا مختلف وانا متميز. وده اللي حصل، كان بيذاكر قليل وبينجح على الحركرك زي ما بيقولوا بالعافية، وتخرج منها بتقدير بسيط جدا جدا، عمل له عائق انه يشتغل اصلا، مفيش تميز في التقدير. وانا عايز اقول لك على حاجه، انخفاض التطلعات اللي عنده ده حصل بسبب ان والده جبره. بس انا يا جماعه، طب وبعدين؟ ادي الاقدار، يعني انت والدك جبرك ودخلت الكليه، ما عرفتش تقاوم الموضوع ده دخلت الكليه، خلاص ما يبقاش والدك جبرك انك تخش كليه حتى ما تبدعش فيها، كده انت بتعذب نفسك. يعني شاء رب العالمين ان والدك يضغط عليك الضغطه دي، خلاص بقى ارمي اللي ورا وانجح في الحاجه دي، حتى لو انت ممكن تكون مش خلاص. قال لك لو ما عملتش ما تحب فحب ما تعمل، هتعمل ايه بالذات لما تكون مش قادر تغير؟ ومن ثم عاش كده وتخرج كده، ودي احد الحاجات اللي قتلت الابداع عنده. انا على فكره لما كنت بقرا في احد الجامعات المصريه اللي بقى لها سنين بتطلع الاولى على الاختراعات الجديده، جامعه مصريه على فكره، الشباب بيعملوا مشاريع بيخشوا مع جامعات العالم من اليابان وأمريكا والدول اللي مكسرة الدنيا، ونطلع الأول إحنا في مصر. قلت دي ناس مبدعة بس بتتعب عشان تبقى مبدعة وعندهم تطلعات يشرفوا البلد ويخلوا اسم مصر عالي أو أي اسم أي بلد أيا كان. أنت تسمعني دلوقتي لأنك أنت إنسان وطني. اتعلمت من أحد المربيين إن أنا مهما كنت مشغول أحاول، طبعا أنا ما بعرفش أعملها يوميا، بس أحاول إن أنا أحكي لأولادي حدوتة قبل النوم. لازم يكون عندك التطلعات إن مهما كنت مشغول ما تسيبش العشر دقايق اللي بيبقى ذهن الأولاد فيها فاضي يسمعوا لأي معنى جوه القصة. عارف لو تطلعاتك قليلة تقول يا عم أنا 10 دقايق تعمل إيه؟ العشر دقايق دي ربة أجيال، وكان أبحاث بتتكلم إن إزاي حدوتة قبل النوم دي بيستقبلها الأطفال، بس اللي عايز يربي، اللي عنده تطلعات يربي رجالة أو يربي بنات بمئة راجل كمان. فتعلمت إن أنا حتى لو كنت مشغول أحاول لو قدرت إن أنا ما أخسرش حاجة زي كده. بس لو أنا عندي تطلعات مش تطلعاتي منخفضة، أو العيال هتكبر بقى زي كل العيال يا عم ما توجعوش دماغنا، لا اوجعوا دماغنا، دماغنا دي اتخلقت عشان تشتغل الإبداع ده. فأنا بقول لكل أب دلوقتي أو كل أم، خلي عندك تطلعات في عيالك يطلعوا عظماء، واحنا بنحلم بصلاح الدين زي ما بيقولوا، ليه ما يكونش ابنك او ما تكونش انت نفسك ان شاء الله. يبقى اول عائق من عوائق قتل الابداع هو انخفاض التطلعات، عايز اعيش عادي واموت عادي. العائق الثاني سماه علماء النفس سجن المنطق. يعني ايه سجن المنطق؟ المنطق هو مجموعه من المفاهيم والقواعد اللي اتفق عليها اشخاص معينين في مكان معين بامكانيات معينه. فده اللي وجهه سيدنا إبراهيم لما كان بيدعو قومه إلى الله. تاني إبداع سيدنا إبراهيم في الدعوة، لقى الناس بتعبد الأصنام فسابهم يروحوا المولد، مولد كده بتاع الأصنام، احتفال كانوا بيحتفلوا بيه كما يقول المفسرين مفسرون، وراح عند الأصنام في المعبد وكسرهم، وحم حاطط كما في التفسير الفاس في راس الكبير بتاعه. فلما رجعوا إيه ده، مين اللي عمل كده في الأصنام بتاعتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. بص الإبداع، هم المنطق عندهم من أول ما اتولدوا هم وأبائهم بيعبدوا الأصنام دي، شيء مسلمات لا تتبدل. محدش أبدع أنه يهزهم في فكرة أن دول ما بينطقوش ما بينفعوش ما بيضروش. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ما تسألوا الكبير ده هو اللي كسرهم ولا إيه؟ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. عارف أنت، بص نكسوا دي كسفوا، إذا عمرنا ما فكرنا في أن المسلمات والمنطق ده يخلينا نفكر في فكرة تانية، دي آلهة ما تنفعش. هو أبدع واخترق لهم سجن المنطق اللي عندهم ده. فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. شغل سجن المنطق ده، شغل عقلك، أفلا تعقلون. وكان سيدنا إبراهيم لموقف تاني مبدع علشان يرج عندهم ويهز ويزلزل عندهم السجن اللي كانوا مسجونين فيه. آبائنا اتولدوا كده وإحنا اتولدنا كده وبنعبد كده، سجن المنطق. تعرف أحد الشكاوات اللي جات لي من حد من البنات كانت بتشتكي من مدرسة الإنجليزي بتاعتها. شوف المدرسة مسجونة في سجن المنطق، البنت بتقترح عليها سمعت بعض الأغاني بتاعت الأطفال اللي بتعلم اللغة الإنجليزية. وعلى فكرة التعليم في بعض المدارس الأجنبية اللي في مصر كده وأوروبا وأمريكا كلها شغالة بالطريقة دي للسن الصغير، التعليم باللعب، يعلموهم بأغنية لطيفة كلمات الإنجليزي الجديدة والكلام ده. فالبنت جت قالت للمدرسة إيه رأي حضرتك أنا عندي بعض الأغاني سجلتها نجيبها الفصل علشان نتعلم اللغة الإنجليزية بس بطريقة لذيذة ما تخليش الولاد والبنات يملوا ساعات من الحصة. فإذا بتقول لي إذا بالمدرسة تزعق لي وتتهمني ان انا يعني عايز اجيب حاجه جديده وفكره جديده واحنا اتعلمنا كده احنا وكل اللي علمونا وبلاش تاليف. هي بتقول انا اتصدمت، انا كنت فاكره هي تشكرني ان انا بعمل حاجه مختلفه فيها ابداع تخلي الفصل ممتع، لكني سجنتني معاها. ده بقى كلامي انا مش كلامها، سجنتها معاها في سجن المنطق بتاع ما احنا اتعلمنا كده واهالينا اتعلموا كده. بس التعليم ده ممكن يكون مش مفيد، والإبداع هو اللي بيخلي التعليم ممتع. ما تبقاش العيال كارهة المدرسة، لكل مدرسة لما تخلص نقعد يقول لها مذاكرة بعد اليوم. طب ما جننا كنا في سجن وطلعنا مثلا، أفرج عننا. فالطرق دي بتخلي الولاد يحبوا، بس للأسف الشديد قد يكون بعض المدرسين بعض يعني مسجونين بسجن المنطق. حاجة تانية كمان كان بعض الشباب بيشتكي ان لما بيقعد في قعدات في الشغل، قعدات اللي بيسموها العصف الذهني البرين ستورمينج، عايزين نجيب فكره علشان نعرف نسوق بيها منتجاتنا او عشان نعرف نكبر بيها الشركه، كان احد الشباب بيشتكي ان كل ما يجي يطلع بفكره كان حد قاعد جنبي يقول له طب ازاي يعني بالعقل، يعني ازاي بالمنطق، يعني لسه هتكلم عايز اقول فكرتي، استنى ما اشرح، ما تقعدش تمنطق كل حاجه، لان العلماء علماء النفس بيقولوا لما تيجي تطلع فكره جديده ما تفكرش في التنفيذ اثناء التفكير، اقعد فكر بس استنى هات الفكره لغايه اخرها، وانت عمال تتكلم كده وانت بتفكر في الفكره هيجي التنفيذ، بس ما تقعدش تفكر، والكلام ده كلام العلماء مش كلامي، فعلا ما تقعدش تفكر في طريقه التنفيذ لغايه ما تكتمل الفكره. لكن بيقول انا كنت بدات اسكت وما اطلعش بافكار جديده بسبب ان حواليا اول ما اطلع بس باول حاجه في الفكره يقعدوا يقولوا المنطق ازاي. وانا عايز اقول لك حاجه، لو من 200 سنه حد قال هنشوف الناس اللي في اخر الدنيا في جهاز بلاستيك ولا حديد قدامنا في شاشه كده ازاز اللي هو اسمه التلفزيون اللي حضراتكم شايفيني فيه، اتقال عليه مجنون يا جماعه، عشان دي فكره مش منطقيه. استنى تعالى بس لما نخلص الفكره ونشوف ازاي ممكن تتنفذ. عشان كده كتير من الاوقات سجن المنطق ده بيخلي الواحد ما يعرفش يعمل اي حاجه. الحاجه الاخيره انا قلت لكم اول حاجه قبل سجن المنطق انخفاض التطلعات، ثم سجن المنطق ببقى قلقان جدا من ان انا يعني ايه فكره مش عقلانيه، خلصها وقولها كلها وفكر فيها كويس وما تستخفش لا بفكرتك ولا بفكره اي حد. الحاجه الثالثه والاخيره خوف الشماته. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا عندنا تعبير مصري يقول لك ده مأفور قوي. مأفور لما واحد يقول حاجه الناس تعتقد انها زياده عن اللزوم يعني، فيبداوا يتريقوا عليه ويشمتوا فيه. تعرف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما جه بفكره التوحيد، هذه الفكره اللي كانت مدفونه جوه قلوب المشركين وكانوش بيطلعوها، جه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كلام عن رب العالمين وشمتوا في النبي عليه الصلاه والسلام. شمتوا فيه امتى؟ شمتوا فيه امتى عليه الصلاه والسلام؟ يوم ما تاخر عليه الوحي. بعد بداية الدعوة تأخر سيدنا جبريل في بعض الروايات في السيرة 6 شهور، فبدأت الناس تقول ربك سابك، ربك قلاك، إن حد يقل يعني يقلو حد يعني يبعده وينساه، فقال له ربك قلاك، فنزل القرآن والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فشمتوا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشمتوا فيه لأنه جايب فكرة ما تعودوش عليها قبل كده، لما يحصل مثلا هزيمة في معركة من المعارك كما قال رب العالمين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. لما كان يحصل مشكلة أو يحصل حاجة في ناس تقتل مقتلة كبيرة في معركة من المعارك زي غزوة أحد مثلا يعني، ومن ثم خوف سيدنا محمد، طبعا مش هنقول النبي كان يخاف من استغفر الله، ده هو النبي عليه الصلاة والسلام كان منطلق لا يخاف إلا لومة لائم صلى الله عليه وسلم مهما شمته ومهما تكلموا عليه عليه الصلاة والسلام. وده اللي بيمسك ناس كتير مننا يا جماعة عن الإبداع، أن الناس تقول عليك أنت مأفور قوي عشان بتفكر في أفكار جديدة. وانت عارف وانا كنت بحكي لكم من شويه موضوع السخريه في العصف الذهني، ده من الحاجات اللي بتقتل الابداع عند البني ادم، تخليه ما يتكلمش لانه خايف الناس تتريق على افكاره. وانا عايز اقول لك على حاجه بس للي بيسمعوني بقى، يعني اوعى تكون انت الساخر من الافكار، لان ساعات الافكار دي بيكون فيها حلول كتير قوي للبني ادمين في حياتهم وللاشغال بل وللبشريه. لو سخرت وقتلت فكره انسان بتقتل صفه جميله ربنا بيحبها يشوفها في الناس، لما بتسخر من افكار الناس طول عمر السخريه ما بتجيبش اي خير، بس بالذات السخريه من الافكار خد بالك اوعى تكون من الساخرين من الافكار. انا عايز اقول لكم على حاجه اشكر فيها ابويا وامي زمان، مثلا ساعات كان بيبقى في بعض الالعاب الغاليه عليا، مثلا لعبه كبيره قوي فيها عربيتين بيتسابقوا مع بعض، بحكي لك وانا طفل يعني، فطب لا دي غاليه مش هعرف اشتريها مثلا وانا طفل، فكنت مثلا اجي بورق معين كده واخلي الورق واقعد اقصقص في الكرتون واخليه يقعد يمشي يمين وشمال كده، واحط عصيان ومساطر بحيث الورق يبقى نازل زي الزحليقه كده، واعمل 2 ونحط بليتين، واحنا صغيرين عايزين نبسط نحط بليتين، بليه من هنا وبليه من هنا، والبلي يعمل سباق في المجاري اللي احنا عاملينها بمواسير الورق دي اللي من الكراريس اللي خلاص خلصت في المدرسه، واحنا بنعمل الالعاب دي واحنا في الاجازه. وكان ابويا وامي الحقيقه كانوا يشجعوني جدا ويقولوا لي يعني الله لعبه حلوه وما كنتش بلاقي، الحمد لله ربنا يحفظهم يعني يبارك في عمره، كنتش الاقي مثلا تريقه يا عم ايه اللعب والكلام ده، عارف انت الاهالي اللي بيقتلوا الابداع عند عيالهم كانت لعبه بسيطه مش مكلفه، لان ممكن كانت اللعبه اللي عايز اشتريها كانت تبقى غاليه عليا مثلا وانا صغير، لكنها عملت جوه الواحد فكره ان انا ممكن ابسط نفسي باقل التكاليف. ده ابداع الاطفال. بمناسبه بقى القصه دي انا بحكيها لكم لانها شبه حاجه عايز اوريها لكم دلوقتي، قصه طفل صغير. الطفل ده جاب بقايا الكراتين المهمله اللي بتترمي في سلات القمامه الكبيره، جابها وعمل بيها لعب، واللعب دي فتح بيها محل صغير كده اللي عايز يجي يلعب، كرتونه كبيره عمل فيها جون وعمل فيها سله، مش عايز احرق لكم الفيلم يعني. المهم ان الطفل ده بدا وما كانش حد ملتفت بيه، بعدين بدا الاعلام يلتفت له، ايه الطفل اللي عامل محل صغير يجي الاطفال البسطاء الفقراء يلعبوا عنده في المحل بتاعه اللي مليان كراتين كرتونه مثلا جون هنا وجون هنا ويلعبوا مع بعض لعبه كده كنا بنلعبه احنا صغيرين. وخد محل صغير كده في منطقه ممكن تبقى شعبيه ولا ايه، والاعلام بدا يلتفت بقى عنده زباين كتيره قوي. قلت لك إنا لنضيع أجر من أحسن عملا. تعالوا نتفرج مع بعض على قصة الطفل اللي أبدع بحاجات كانت هتترمي في القمامة، لكن الإبداع ممكن يبقى من الكبير ومن الصغير، بس وانتوا تتفرجوا صلوا على النبي وثقوا في رب العالمين.
My dad has a lot of boxes back there. He shipped parts out, so I cut them up and make my arcade games out of it. My first game I made, the basketball hoop I got at Shakey's Pizza, and it's really cool.
He taped it onto a box, and he was offering people chances to play for like a nickel. He started from that little game, and little by little, they started getting fancier and fancier, and eventually he took over the whole store.
I met Kane randomly. I had to get a door handle for my 96 Corolla, so I pulled into this used auto parts store, and I just came across this elaborate cardboard arcade. I asked him how much it was to play. He's like, for $1, you get 4 turns, but for $2, you get a fun pass. Well, how many turns do you get a fun pass? You get 500 turns for a fun pass. I got a fun pass.
Well, one day, my secretary comes running into the office. George, you never believe it. Somebody's playing Kane's arcade. And I go, no way. So I was looking through the security camera, watching them.
And I'm playing like miniature soccer, miniature basketball. And then when you'd score a point, he would crawl into the box and he pulls out these little tickets out of the side of the cardboard.
Like real arcade games, tickets come from the bottom.
And I was like, this kid's a genius. And at that point, we hatched a plan to invite everybody in LA to come play Kane's Arcade. The idea was to do a surprise flash mob at Kane's Arcade on Sunday afternoon.
And I'm thinking, who's gonna come down to a junkyard Sunday afternoon, East LA? Who's really gonna show up?
Then I made a little Facebook event, which a friend posted on Hidden LA, which has over 230,000 fans. And all of a sudden, it just started going viral.
And their mom put it over the internet. And all of a sudden, within an hour, we had NBC News here.
Then I hit the front page of Reddit, which is like being on the front page of the internet.
I started reading the comments. I wish I could be there. I live in New York. I wish I could be there. I live in Europe. And I went, wow, it was getting big. The plan is I'm going to take Kane to Shakey's Pizza. We're going to play some arcade games. We're gonna eat lunch while Nirvan sets up a big surprise party.
In about a minute, he's gonna arrive here.
Wow. What's going on over here? We finally got some customers here.
الولد ده بقى مشهور جدا وناس التفتت له وعملت عنه اعلان في الفيسبوك وبدات ناس تيجي تلعب عنده. اللي عمل معاه كده ربنا يا جماعه. اللي يخلي افكارك الكبيره تنتشر في الافاق. وزي ما سيدنا ابراهيم قال لربنا يا رب لما ربنا قال له اذن في الناس عشان يقول لك بالحج، قال له يا رب صوتي يوصل ازاي؟ قال عليك الاذان وعلينا البلاغ. انت عليك التفكير وربنا عليه النتائج سبحانه وتعالى. انت عليك انك تشغل دماغك في حل مشاكلك أو في تطوير حالك أو في تحسين استثمارك لوقتك أو في إزاي تكتسب القلوب أو إزاي تحفظ قرآن أو إزاي أي حاجة تخلي حياتك أحسن مع الله ومع الخلق، وربنا علينا يساعدك سبحانه وتعالى. إن علينا للهدى، هيهديك لو تعبت. الطفل الصغير ده خلينا أقول إشمعنى هو؟ ليه أنا كمان ما أبدعش في طريقة تعاملاتي؟ إزاي أبسط اللي حواليا وأفرح اللي حواليا؟ الإبداع عبادة، بل هي تخلق بصفة من صفات الله، كما قالوا، كما ورد في الحديث، تخلقوا بأخلاق الله. يعني ربنا يحب يشوفك وانت مبدع ورحيم وكريم ولطيف، بس اوعى تنسى المبدع، خليك انت كمان عندك إبداع وانت بتعمل وتفكر كده. دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لكم في عوائق، اوعى يكون عندك انخفاض للتطلعات، ما تخافش من الشماتة، خد بالك قوي من موضوع الخوف من الشماتة ده، لان اوعى تخلي انسان سبب في ان هو يخليك ما تبدعش، يحجر على عقلك، واوعى تتسجن بسجن المنطق. عندنا كيف تكتسب، تتعلم بقى الابداع ازاي، هقول لك كده على شويه حاجات خد بالك منها، لو خدت بالك منها تبقى مبدع، لان انت اصلا مبدع. انا مش هقول لك حاجات تعملها تبقى مبدع، انا هقول لك خد بالك من كذا لانك انت اصلا مبدع. فبس بعد الصلاه على النبي، شكرا على الفصل ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. كيف تكتسب الإبداع؟ هو أصلاً أنت مبدع، أنت مش عايز تكتسبه، أنت عايز تكتشفه وعايز تصدق أن أنت مبدع. وعايزة وأنت بتسمعني دلوقتي يبقى عندك حسن ظن في الله أنه ركب الصفة دي فيكي، فلما ركبها اسمه مجرد يعني أشغل عقلي وأفكر كويس، ودي كل خطوة من حياتي تفكير إزاي تبقى أحسن بفكرة إبداعية. وأنا بعمل بتكلم مع حضراتكم في الحلقة، عمال بحاول أسقط الكلام ده على نفسي. ايه الفكره اللي ممكن تزود الحب بيني وبين مراتي واولادي؟ ايه الفكره اللي ممكن تخليني اعرف استثمر وقتي كويس؟ فلو عايز اقرا اقرا بكفاءه اكتر، لو عايز استريح وانام اعرف استفيد من عدد ساعات اقل من النوم عشان يبقى انتاجيه يومي. كل دي افكار عماله تجيني وانا بتكلم، ازاي اكون انسان اكثر كفاءه وفاعليه؟ ايه الحاجه اللي تخليني لما اعملها باستمرار اكسب قلوب الناس عشان اكون محبوب؟ لان السنه انك تكون انسان محبوب كما كان سيد المحبين والمحبوبين تاج القلوب صلى الله عليه وسلم. الفكرة اللي تخليني أعرف دايماً أبقى على تواصل مع أهلي رغم أني ممكن أكون مشغول شوية، أبقى مثلاً إزاي أعرف أحسس أبويا وأمي أني دايماً جنبهم رغم أني مش موجود جنبهم، بس ممكن مثلاً إمتى أتصل بيهم في اليوم يحسوا أن أنا قريب منهم. عمال أفكر، بفكر في جوانب حياتي، الجانب المالي والجانب الاجتماعي والجانب الصحي وجوانب كتيرة، عمال الجانب الروحاني، عشان في الآخر استفدت. مش هتيجي إلا بالتفكير، الباراشوت اللي فوق ده افتحه عشان يشتغل. فمعلش أنا بفضفض معاكم كده وأنا عمال بقول، عشان كل واحد بيتكلم لازم يسقط الكلام على نفسه الأول. طيب، كيف تكتسب الإبداع؟ أنت أصلا مبدع، طب كيف تكتشف الإبداع؟ شيل حاجة اسمها خرافات الإبداع. في خرافة، الخرافة دي شيء وهم الشيطان بيعيشنا فيه، أو الواحد بيعيش في الوهم ده لما بيكون جواه أكنه قافل باب الإبداع، أكن الإبداع ده مهارة جوا ملف من ملفات العقل بس مقفول بباب بسبب الخرافة دي. الخرافة دي اسمها الإبداع المشروط. يعني إيه إبداع مشروط؟ يعني لازم حاجة تحصل شرط كده عشان أبقى مبدع. فلو واحد يقول لنفسه لازم نكون مجموعة عشان نعرف نبدع، ما ينفعش لوحدي. لو كبير في السن، يا عم الإبداع ده عند الشباب الصغيرين اللي عقلهم لسه صابح يعرف يبدع. طب لو صغير، الإبداع ده عند الكبير اللي أخذ خبرة في الحياة يعرف يبدع. لو عند الفقير، عشان أبدع لازم أكون غني جدا جدا عشان أعرف أطلع فكرة وأنفذها. وعند الغني إبداع إيه وبتاع إيه، ما إحنا عايشين كويس أهو، مش محتاجين إبداع ولا حاجة. يا عم الناس اللي محتاجة هي لازم تشق الصخر وتتعب وتبدع، إحنا الدنيا ماشية عندنا كويس. كأن كل واحد بينفي عن نفسه الإبداع، ودي شهوة. إبداع محتاج تفكير، والتفكير ممكن يكون مجهود وممكن يكون شغل ذهن وشغل بال. واللي هيعيش من غير هم شاغل باله، هم مش يعني حزن، هم يعني شيء يهمك. اللي هيعيش من غير هم يا جماعة شغله، يبقى إنسان عايش على هامش الحياة ملوش قيمة. أكثر ما يميز الناجحين، بل الشيء المشترك بين الناجحين هم اللي كانوا عايشين بأفكار وعايشين بهموم بيتعبوا عشانها. فتعالوا مع بعض كده هحكي لكم واحنا ماشيين مع بعض دلوقتي كده في خرافات الإبداع، ناس أزالت الخرافات دي. أعرف قصة راجل كبير في السن بس هو شكله حلو وإيه أبيضاني كده وشعره تقيل، فشعره أبيضاني كده عامل زي نجوم السينما يعني. الراجل ده بسيط الحال جدا وعنده محل جزم في منطقة هي منطقة راقية، بس هو محل صغير وقديم جدا جدا، والمحل ما بقاش بيبيع لأنه حاطط فيه موظف شاب صغير كده الظاهر ما بيعرفش يتعامل مع الزباين ولا إيه، والراجل عجز إنه ينزل المحل يعني. فبقى لا المحل ما بيبيعش مع إن فيه بضاعة مقبولة جدا. قاعد يفكر هو الناس بتحب إيه؟ بتحب واحد يعملهم معاملة كويسة ممكن يشتري البضاعة بسبب معاملة البياع. فخد قرار وهو كاسر 70 سنة إنه ينزل بنفسه ويقف في المحل ويبيع زي ما كان شاب صغير بيقف بالعشرة والاتناشر ساعة، بس هو جاب لنفسه كرسي كده وقعد، بس بشرط الأبيضاني الجميل الراجل العجوز ده بشعر حلو ده كل ما ست تخش كان محل جزم حريمي هيقف لها وهيعاملها معاملة شيك جدا جدا ويتكلم معاها بطريقة محترمة جدا، وهو اللي بنفسه هيجيب لها الجزمة، مش مفيش أي عامل، هو اللي بنفسه. فيشعر الناس في المحل ان في راجل شكله كلاس قوي وحليوه قوي كده بيخدمهم، بس في سن الاب كده كانه متواضع جدا معاهم. بيقول لما بدات اعمل كده بدات الزباين تيجي لي ويتكلموا مع بعض ان المحل ده فيه راجل محترم جدا ديسنت قوي قوي وابن ناس قوي هو اللي بيبيع بنفسه، فعمل سمعه للمحل من اخلاقه. ممكن تكون دي فكره بالنسبه لواحد في سنه، فكره فيها ابداع مختلف اللي في سنه ما بينزلش يبيع بنفسه في المحل. وطبعا في ناس كتير بتحاول تعمل كده بس عشان ما عممش يعني، لكن هو ده ما كانش حاله. والقصه دي كانت مكتوبه وكانت قصه في منتهى الجمال وقراتها، انا ما اعرفش الراجل شخصيا لكني قرات قصته يعني. القصه الثانيه اللي جت في بالي راجل بسيط جدا جدا، هوريكم صورته دلوقتي على التلفزيون. انا الراجل ده كنت قاعد في الكافيه من الكافيهات وبحضر مع اصدقائي وشفناه معدي، فقلنا بس اقف، وقمت انا متصور معاه. لو انتوا شايفين الصوره دلوقتي عنده عجله، ده ما يملكه من الدنيا. اللي قدام ده ترمس، هو حاطط صندوق قدام فيه ترمس وورا فيه راس كده زي شيء معجنات وكده يعني كحك كده، وبعدين طالع من العجله من ورا كده عصايه طويله عليها غاز للبنات. ده المحل بتاعه، ده المول بتاعه. عندك محل ترمس، وعندك ورا لو انت جعان شويه راس فيها عجوه، ولو عايز بعد ما تخلص الترمس والحاجات دي تحلي كان ممكن يبقى عنده بغزل البنات. عندك غزل البنات والترمس والعجوه، كان ممكن يمشي بحاجه واحده بس ويبيع، والرزق على الله، صدقت الرزق على الله. بس احنا ربنا قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يلا ذلل لك الارض، امشي واتعب واشتغل والرزق موجود. ده انا شايفه ابداع، ابداع البسطاء. على العربية بتاعته أصبحت مول لثلاث محلات، محل الترمس ومحل الكحك ومحل غزل البنات. وما تستغربش وقفت اتصورت معه عشان أوريكم صورته وأقول لكم أنا استأذنته طبعا قبل ما يتصور يعني، ويا رب ما كنش غلطت في اسمه، كان اسمه عم رمضان. حد من مشايخنا من المشايخ اللي بيصلي كتير وهو متوسط العمر ما شاء الله، بيقيم الليل لكنه اكتشف أن رجله بتوجعه من الصلاة، فمفكر في فكرة إبداعية. السجادة مش تخينة، وممكن لو اشترى سجادة تبقى غالية شوية لأنها سجادة كبيرة بعرض الصالون عنده. فراح اشترى سفنجة، بس سفنجة كبيرة شوية ورخيصة جدا جدا لأن السفنج مش غالي، وقام رافع السجادة وحاطط تحتها سفنجة بعرض كل الريسبشن بتاعه. فإذا بيه يقف وهو بابه إلى الله العبادة وإبداعه في الحتة اللي توصله لربنا. فبقت السجادة عالية وبقى يقف بالساعات من غير ما يتوجع بسبب انه بس فكر ازاي اقف بين يدي الله فتره طويله. القصه الثانيه اللي شفتها او قراتها وعجبتني جدا جدا، قصه في احد مصانع الصابون، ان كان مصنع الصابون ده بيشتغل بتكنولوجيا معينه. بص اهو ادي قلت لكم واحد فقير ابدع على العجله، عم رمضان عابد ابدع علشان رجله ما توجعوش من الوقفه، راجل عجوز ابدع علشان يعرف يبيع في محل الجزم بتاعه، عامل بسيط دلوقتي في الشركة. الشركة عندها مشكلة ان بدأ يطلع عليهم سمعة ان هم شركة مش دقيقة. بسبب ايه؟ بسبب ان هي بيبيعوا صابون، المكنة ادي الورقة بتاعت الصابون او العلبة بتاعت الصابون، بتنزل الصابونة وبعدين تتقفل وبعدين تمشي تتحط في البوكس الكبير بتاع الصابون اللي فيه دستة ولا دستتين ولا ايا كان. المهم ان في اشكاليه في المكنه فيها تاخير، ان ساعات تيجي العلبه بتاعه الصابون تنزل الصابونه براها فتتقفل في الحته وبعدين تتحط فاضيه، فانت تيجي تفتح دسته الصابون تلاقي 12 صندوق صابون صغير كده، علبه صابون في منهم 2 3 ما فيهمش صابون، ايه شغل النصب بقى ده؟ فعملت مشكله في السمعه، فبدا يتعمل اجتماع كبير للمهندسين والناس بتوع التكنولوجيا ازاي نظبط المكنه دي. فطلع واحد قال عايزين مكنه بالليزر تكتشف جوه، حاجه غاليه جدا، تكتشف جوه علبه الصابون الصابونه موجوده ولا لا، وتبص يعني ايه مكنه تكشف من ورا البوكس الصغير او الصندوق الصغير ده. جه عامل بسيط قوي، انا عندي فكره ثانيه، بص الابداعها بسيط بثقافه بسيطه، نجيب مروحه صغيره بس جامده شويه ونحطها على المكنه بحيث لما تتحط الصابونه وتيجي من قدام المروحه دي لو في صابونه جوه البوكس بتاعها الهواء يجي فيها ما تقعش، لان العلبه مش خفيف وتعدي وتتحط. لكن لو الصابونه نزلت ما نزلتش في الصندوق بتاعها وجت كان الهواء شويه هواء فيجي الهواء يقوم مطيرها فتتزاح من على السير بتاع الصابون، بدل ما يكلفهم الاف الله اعلم او ملايين بالجهاز الليزر اللي بيكشف ده على كل مكنه، فاذا بمروحه صغيره بقت تطير كل صندوق صابون فاضي. فكره بسيطه جدا جدا جدا. انا بنفسي شفت وانا ماشي في الشارع فكره، بس هي فكره مش حلوه، بس بص الابداع في الشر، كل واحد ايه بيستخدم حسب رغباته بيحط قدراته. راجل بياع يوستفندي يوسفي عنده عربيتين يوستفندي، فحاطط العربيه ومكتوب عليها 3.5 جنيه، والعربيه الثانيه مكتوب عليها 2.5 جنيه، وموقف ابنه، فالناس بالكبير قوي على العربيه شايفين 3.5 جنيه اليوستفندي، وبرضه بالكبير 2.5 بعربيتين فرق جنيه في الكيلو، الحق اليوستفندي ب2.5، الحق ب2.5، فيبصوا كده شوف الغالي ده، هو اصلا ده ابنه ودي عربيه ثانيه، وبعدين فعمال يبيع في اليوستفندي الرخيص، وكل ما ينقص ابنه جايب له من ورا كده الكيس وحطه لغايه ما خلص العربيتين، قال يعني الناس بتقارن الحق ده رخيص مع انه في كل حته ب2.5، بس هو عشان حط الغالي الاول فالناس سابت الغالي وراحت للرخيص افتكرتها فرصه يعني. قصه ثانيه لذيذه جدا برضو كانوا بيحكوها عن احد طرق سرقه، مش عارف انا بقول لكم قصص اعلمكم السرقه ولا ايه، احد طرق سرقه العجل في مصنع من مصانع العجل. كان الراجل كل يوم يطلع بالعجله بشوالين رمل كبار قوي، هو كان عامل في مصنع عجل، يطلع بشوالين رمل كبار قوي، فيقعد السكيورتي يقعد يبص اللي هو راجل بتاع الامن انت حاطط ايه في الرمل في الجردلين الكبار دي، يقعد يفتش ما يلاقيش حاجه في الرمل، كل يوم يطلع شايل على العجله جردلين رمل كبار قوي، وكل شويه الراجل يفتش هو مخبي قطع غيار جوه الرمل ده ولا ايه، اتاريه كل يوم بيطلع بعجله جديده، فطلع كل يوم بيسرق عجله جديده من البتاع، ودي احد قصص السرقه اللي كانوا بيحكوا عنها يعني. فقصه ثانيه من قصص الابداع برضو جميله جدا قراتها، واحد واقف راجل عادي جدا مش بيشتغل في اي حاجه ليها دعوه باللي هقول لك عليه دلوقتي، فواقف في طابور طالع طياره مسافر، يا رب يعمل عمره ولا يا رب يكون بيعمل حاجه، هو ما كانش في بلد عربيه، المهم يعني، فانا ظني نفسي اعمل عمره فبقول كان طالع يعمل عمره، فبص في تذكره السفر لقى عليها رقم رحله وكل حاجه، قلبها كده لقاها فاضيه بيضه من ورا، فقعد يقول في ملايين الناس بتسافر يوميا او الاف الناس، طب ما تيجي نطبع اعلانات على ظهر التذكره. ومن وقتها راح اتفق مع شركه طباعه وراح قال للناس اللي عندهم ممكن يعلنوا، الناس بقى مثلا بتوع ماركات عالميه بتاعت بارفانات وحاجات شبه كده، وبدا من وقتها يبقى على ظهر شركه الطيران دي اعلانات على ظهر التذكره، فكره ما جاتش في بال الاف الناس اللي بيشتغل في شركه طيران وقسم تسويق كبير قوي، ما جاش في بالهم ان التذاكر طول ما انا واقف ما انا ماسك التذكره عمال اقرا فيها وابص فيها واقلبها، طب ما تحط اعلان. فهو جات له الفكره دي وعمل مليارات او ملايين، بلاش مبالغه، عمل ملايين الدولارات بسبب الفكره دي. واحد يفكر لوحده، ناس تفكر مع بعض، واحد فقير يفكر، واحد غني يفكر، واحد كبير في السن يفكر، واحد صغير في السن، طفل صغير. خرافة الإبداع إن في حاجة اسمها الإبداع المشروط، مفيش أي شرط للإبداع، أنت تعرف تبقى مبدع مادام أنت ربنا مركب فيك عقل وأنت فيك عقل، وإلا ما كنتش تبقى مكلف إنك تعبد ربنا، لأن التكليف على المسلم البالغ العاقل، كلنا مليانين عقول بعون الله سبحانه وتعالى. أنا أتمنى إن أنا أفكر في فكرة جديدة إزاي أعبر بيها عن حبي لمراتي، تبقى فكرة جديدة تفرحها وأقدم بين يدي الله وانا بعرف احب زي ما سيدنا محمد علمنا استوصوا بالنساء خيرا. يا رب افكر في فكره جديده تخليني اعرف اكسب صحوبيه اولادي، علشان لما يكونوا اصحابي يحكوا لي وابقى قريب منهم، فحاول ان اساهم مساهمه كبيره في تربيتهم. يا رب افكر في فكره جديده ازاي احافظ لو انا حفظت شويه من القران، ازاي احافظ على محفوظاتي من القران بدل ما انساهم في وسط الانشغال. نفسي افكر في فكره جديده ازاي ان انا كل ما اقابل حد اسيبه بموقف يفتكره لي ان انا احسنت اليه، ايه الشيء اللي بيكسب قلوب الناس. لازم نقعد نفكر، والا الانسان عايز افكر في فكره ازاي اطور من قدراتي في شغلي اللي بشتغله بحيث ان انا اكون اكثر اتقانا، وربنا يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. لازم افكر، لان الكنز اللي فوق ده لازم يشتغل علشان الواحد يقدم على الله عز وجل وهو احسن زي ما ربنا عز وجل احسن كل شيء خلقه. انت كمان حاول تحسن كل شيء بتفعله. الابداع ده كان حلقه النهارده. مايكل ديل صاحب شركه ديل المشهوره، الكمبيوترز المشهوره، بسيط جدا الحال لكنه حياته دلوقتي اكثر الحياه المرفهه ومن اكثر الناس الاغنياء واكثر الناس المؤثره في دلوقتي في التكنولوجيا العالميه. بعد ما حلقه الابداع تخلص عايزك تخش على طول على الموقع علشان تجاوب على السيرفي او اعرف نفسك، تخش تلاقي اسئله اعملها لك الشباب المتخصصين في العلوم الاجتماعيه والعلوم النفسيه، تعرف انت مبدع ودلوقتي ولا محتاج تفتح فايل الابداع وايه اللي واقف بينك وبين الابداع، وتاخد بعد كده نصايح. بعد ما تخلص على الموقع اعرف نفسك خش على المنتدى الواجب العملي. احنا عاملين لكم واجب عملي عباره عن زي جايد كده، عباره عن شيء يرشدك كده انت افكارك دي مبدعه ولا لا، او ينفع تطبق ولا لا. عباره عن مجموعه، هتلاقي كده شيء هتقراه معين تحط عليه اي فكره، لما تحط عليه الفكره دي تعرف انت ماشي في طريق الابداع الصحيح ولا لا. احنا سميناها لكم اسم لطيف جدا، اسمها ابدع بجد ما يهمكش حد. والشباب بصراحه يعني في الموقع بيعملوا مجهود، وانا لازم اشكرهم كل مره على المجهودات اللي بيعملوها عشان دايما يكون في تواصل بيننا وبين حضراتكم، وتكون الحلقه تنتهي يكون في بعدها واجبات ترسخ الافكار اكتر. ابدع بجد ما يهمكش حد، دي النموذج اللي موجود على المنتدى. خش وشوف انت مبدع قد ايه، ولو مش مبدع يلا افتح الملف ده في عقلك وربنا يتقبل من الجميع. انا قناعتي الشخصيه ان الابداع سنه من سنن سيدنا محمد، ومهاره ربنا وصى بها واتكلم عنها في القران، واكتساب هذه المهاره وتنميتها هي احد الفروض او احد الطاعات اللي الانسان بيها بيكرم نفسه حتى يصير خليفه لله في الارض. فاهتم جدا بالمهاره دي، وهسيبكم لغايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله مع قصه جديده باذن الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد المبدعين، الحمد لله رب العالمين.
Do-do-do.